أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الدقائق التي نقضيها في برنامجكم. كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن بعض التوجيهات في الوضوء، حتى يكون الوضوء صحيحا وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء هو مفتاح الصلاة، وهو المدخل لهذه العبادة العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء شطر الإيمان. شطر يعني نص الإيمان. قال العلماء: أي أن الوضوء نصف الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل ولا تكون صحيحة إذا لم يكن الوضوء صحيحا. ولذلك يعني كان الوضوء بمثل هذه المنزلة العظيمة، وأنه ماذا؟ أنه نصف الصلاة. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تصح من غير وضوء. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء، عظيم منزلة الوضوء، عظيم الأجر الذي يترتب على الوضوء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء ليس فقط للصلوات، بل يسن للمسلم أن يكون متوضئا طول ساعاته، طول ساعات يومه، حتى إذا نام أيضا من السنة أن ينام على طهارة وعلى وضوء، وفي نهاره كذلك يكون على طهارة وعلى وضوء. هذه السنة. وكلما انتقض وضوءه توضأ مرة ثانية. والحمد لله أن الوضوء لا يكلف شيئا، عمل يسير وأجر عظيم. ومن فضل أن يكون المرء دائما على وضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما في منامه، ومنامات الأنبياء حق، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وفي الرؤيا إلى الجنة، فبينما هو في الجنة إذ سمع خشخشة نعلي بلال بين يديه في الجنة. سمع صوت نعال بلال رضي الله تعالى عنه مؤذنه أمامه يمشي في الجنة. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا وذكر له الخبر، وأنه سمع صوتا عليه في الجنة. فبما حصل ذلك؟ فقال بلال رضي الله تعالى عنه: لا أذكر إلا أني، لا أذكر شيء يعني من الأعمال، إلا أني لا أحدث من ليل ولا نهار إلا توضأت عندها ثم صليت ركعتين. فهكذا يعني ديدا بلال، كلما أحدث توضأ وضوءا جديدا وصلى بهذا الوضوء ركعتين. فالوضوء له أجر وله منزلة عظيمة جدا. وقد جاء أيضا في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فالأجر الذي يترتب على هذه الصلاة إنما يترتب على صحة الوضوء، وأن يكون كذلك الوضوء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون وضوء صحيحا لكنه ماذا؟ لكنه قاصر عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينظر، تعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ حتى يأتي بهذه الصفة، وحتى ينال مثل هذه الأجور. ومن الأجور أيضا، ونحن نقدم بهذه المقدمة قبل أن نوجه بالتوجيهات التي نريدها في باب الوضوء حتى نعرف منزلة الوضوء عظيم قدره. فالإنسان إنما يهتم بالشيء إذا عرف عظيم منزلته وقدره، فإذا عرفنا عظيم منزلة الوضوء سنهتم وسنحرص على أن نتجنب الأخطاء التي قد تفسد وضوءنا، ويترتب عليها أن هذا الوضوء لا يصح، وبالتالي لا تصح الصلاة، وبالتالي لا يعني ينال العبد أجرا في وضوئه. فمن الأحاديث كذلك التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توضأ فإن كل عضو من أعضاء وضوئه إذا غسله فإن الله سبحانه وتعالى يكفر ما وقع فيه هذا العضو من الذنب. والمراد بالذنوب هنا طبعا الصغائر. فإذا غسل وجهه قال صلى الله عليه وسلم نزلت خطايا وجهه مع آخر قطر الماء، مع آخر قطرة من الماء تنزل الخطايا التي يعني فعلها الإنسان بوجهه، مثل النظر المحرم، مثل غير ذلك من الأمور التي قد، الكلمات النابية مثلا، اللغط الكثير في الكلام، فأنت لما تغسل وجهك تتمضمض تنزل هذه الخطايا. تأملوا في عظيم هذا الفضل وفي جزيل هذا الأجر في هذه العبادة، عبادة الوضوء. إذا غسلت يديك قال صلى الله عليه وسلم نزلت خطايا يده مع آخر قطر الماء، وهكذا إذا مسحت رأسك، وهكذا إذا غسلت قدميك. فأجور عظيمة جدا ومنازل وتكفير سيئات. وكذلك أجر الوضوء لا يقتصر على هذه الدنيا، بل أهل الوضوء لهم تميز يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه كيف تعرف أمتك يوم القيامة، كيف تعرف الناس يوم القيامة أعدادهم هائلة جدا، كل الخلق يجمعهم الله سبحانه وتعالى، الإنس والجن وحتى الحيوانات، ثم تصير الحيوانات في يعني وقت الحساب تصير الحيوانات إلى تراب، ويقول عند ذلك الكافر يا ليتني كنت ترابا. فخلق عظيم جدا اجتمع. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء. الوضوء له آثار تظهر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني فيهم غرة، والغرة هو البياض في الجبهة، مثل الخيل الأغر الذي فيه بياض في جبهته، وأيضا بياض في مواضع ونور، بياض ونور في مواضع ماذا؟ غرا محجلين في مواضع الوضوء. فيعرفهم صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعرفهم صلى الله عليه وسلم من هذه الآثار. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر الوضوء أنه يمتد مع صاحبه، كما عرفنا في هذه الدنيا من عظيم الأجر وتكفير السيئات، ويوم القيامة والناس في المحشر يعرف أهل الوضوء بهذه الآثار. وكذلك إذا دخلوا الجنة، ذلك إذا دخل أهل الإيمان ماذا؟ إذا دخل أهل الإيمان إلى الجنة فإنهم يعرفون بأثار الوضوء. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلية تبلغ من المؤمن ما يبلغ الوضوء أو حيث يبلغ الوضوء. فالمؤمن في الجنة يحليه الله سبحانه وتعالى بالحلية من الأساور من الذهب والفضة والأمور التي لا تخطر على عقول البشر، وهذه الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فمواضع الوضوء تكون كلها في الجنة للمؤمن، كلها عليها الحلية وعليها يعني الزينة العظيمة جدا. وطبعا أهل الجنة أهل الجنة، ونسأل الله يبلغنا وإياكم هذه الدار، الكل يتحلى، الرجال والنساء. في الدنيا الحلية للنساء، لبس الذهب وغير ذلك إنما يكون للنساء، أما في الجنة فالكل يتحلى ويتحلون في مواطن الوضوء. فما أعظم الوضوء وما أجل منزلة الوضوء وما أعظم أجر الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فنسأل الله من فضله، ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم ورحمة السلام. الله السلام عليكم السلام. ورحمة الله.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمداً فإن صلاته لا تصح.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. الوضوء وفضله ومنزلته لا تنال إلا بإحسانه. يكون إنسان ماذا؟ يعني يؤدي الوضوء كما يحبه الله سبحانه وتعالى وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب العبادة منقول الأسانيد الصحيحة. والدين الحمد لله دين يسير، دين يسير وسهل، لكن ما على الإنسان إلا أن يحرص أن يسأل وأن يتعلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قصروا في نقل سنته، صفة وضوئه، صفة صلاته، صفة حجه، وهكذا في جميع الأبواب. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي يجهل شيئا يسأل يتعلم، كما نتعلم في شأن دنيانا فكذلك يجب علينا أن نتعلم في شأن ديننا، فهو الأعظم وهو الأجدر بالتعلم. ولذلك فهذه توجيهات في بعض الأخطاء التي يقع فيها جملة من الناس في وضوئهم. فمن هذه الأخطاء التي يقع فيها الناس في الوضوء الإسراف في ماء الوضوء، الإسراف في ماء الوضوء. فيعني بعض الناس إذا توضأ يتوضأ بالمياه الكثيرة جدا، بل يخرج من مكان الوضوء كأنه اغتسل من يعني كثرة الماء الذي يسرفه، ما يعني يفتح الماء على أعلى مستوى فيأتيه الماء ويبلل ثيابه. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد هو الكفان مجموعان من الرجل المتوسط رجل يعني الوسط، لا الكبير جدا ولا يعني الصغير. هذا هو المد. تأملت في يعني أن المد شيء يسير. هذا المد كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وهذا أمر ترى متيسر. بعض الناس قد يقول كيف توضأ بمثل هذا المقدار؟ نقول جرب ستعرف أنك تستطيع. خذ كأس ماء من الصغار وتوضأ فيه، يكفيك عن الوضوء ويكفي أعضاءك كاملة. فالسنة عدم الإسراف في الوضوء، ومن الأخطاء الإسراف في ماء الوضوء. وماء الوضوء في الحقيقة أو الماء عموما لم يصل إلينا بالسهل، لم يصل إلينا ب يعني السهالات. ما هذا يعني خاصة في البلاد التي تشح فيها المياه، البلدان تتفاوت. بعض البلدان ما شاء الله أنهار وعيون، وبعض البلدان ما فيها ماء كثير، فيبذل لأجل يعني تصفية الماء أو الاتيان بالماء نظيفا أو بعيدا عن الشوائب الأموال الجزيرة. فلا لا يجوز مثل هذا الإسراف. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسرف ولو كنت على نهر جار. الإنسان يحمد الله على هذه النعمة، نعمة الماء وتيسر وصول الماء إليه في بيته، فيعني لا يسرف بعد ذلك في المياه، ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. أيضا من التوجيهات ومن الأخطاء في الوضوء عدم إيصال الوضوء لكامل العضو. عدم إيصال الوضوء ماذا؟ لكامل العضو. بعض الناس إذا توضأ يوضئ عضوه ويترك شيئا من هذا العضو. بعض الناس مثلا إذا غسل وجهه يغسل مقدمة الوجه أو ما يواجهه، والأطراف يهملها، والوجه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن طرف الأذن إلى الطرف الآخر، فتجد يغسل الوسط ويترك هذه الأطراف، فيعني يتوضأ وضوءا ليس كاملا. وهذا الوضوء في الحقيقة هذا وضوء لا يقبل، لأنه يجب أن يعم الماء وأن يصل الماء إلى كامل العضو. أعضاء الوضوء المعروفة كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لا بد أن يصل الماء إلى كامل العضو. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، يعني جزء من القدم بمقدار الظفر ما وصل إليه الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، يعني صلى بهذه الصفة، فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة. ولذلك الإنسان ينتبه، وأيضا ينبه أبناءه الصغار، لأن الأبناء كثيرا ما يعني يستعجلون. والولد إذا نشأ من صغره حريصا على هذه الأمور ستجده في كبره بعد ذلك حريصا. الإنسان يعلم أبناءه ويثقفهم في هذه الأبواب. فإذا الإنسان ينتبه ويوصل الماء إلى كامل العضو. بعض الناس يتوضأ فيغسل يديه إلى المرفقين، ولكن لا يوصل الماء إلى يعني إلى المرفق أو إلى جزء من المرفق، فيعني يأتي بوضوء ليس بصحيح. أيضا من التوجيهات والتنبيهات في الوضوء أن بعض الناس يعني يزيد في أعضاء الوضوء ما ليس منها، فيغسل ما ليس من أعضاء الوضوء. يعني بعض الناس يقصر في غسل أعضاء الوضوء، بعض الناس لا يزيد فيغسل شيئا من جسده، وهذا الشيء ليس من أعضاء الوضوء، فيفعل شيئا ويأتي بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنقص عنه ولا تزد عليه. فبعض الناس مثلا إذا غسل يديه إلى المرفقين لا يكتفي بإيصال الماء إلى المرفقين، بل يوصل الماء إلى العضدين بعض الناس إلى الكتفين، يغسل يده كلها، يغسل يده كلها من أطراف الأصابع إلى ماذا؟ إلى الكتف. وبعضهم يغسل قدمه فيوصل الماء إلى نصف الساق، والقدم الماء يصل فيها إلى ماذا؟ إلى الكعبين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم إلى الكعبين. فقط الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في القدم، العظمان الناتئان يمين وشمال. فيغسل الإنسان القدم إلى الكعبين، إلى يعني مع الكعبين، يعني من الكعبين والتنازل. لكن بعض الناس لا يكتفي بهذا، بل يغسل قدميه إلى نصف الساق، وبعضهم قد يغسل قدميه إلى ماذا؟ إلى الركبة. وكل هذا يعني من الأفعال التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الزيادة في دين الله سبحانه وتعالى التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وبعض الناس يستدل على هذا الفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا، وأن الحلية تبلغ من المؤمن ما يبلغ الوضوء. يقول: الحلية تبلغ من المؤمن ما يبلغ الوضوء، فأنا سأغسل أعضاء الوضوء إلى مثل هذه المواطن حتى تصل الحلية. والجواب على هذا الكلام أن الحلية تصل من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي الوضوء الذي فعله النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا وصل وضوءه إلى الكعبين، إلى المرفقين فقط، ولم يزد على ذلك، لم يزد ماذا؟ صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالإنسان لا يزيد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحجة ماذا؟ بحجة: والله إني أريد الأجر. لا، الأجر في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وفي السير على دربه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. أيضا من الأخطاء ومن التوجيهات في باب الوضوء الزيادة على التثليث في الوضوء. الوضوء أيها الإخوة الأكارم، السنة فيه التثليث، يعني أنك إذا بتغسل وجهك مثلا تغسل وجهك 3 مرات، تغسل يديك مثلا 3 مرات، والنقصان عن ذلك يجوز. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، يعني غسل كل عضو مرة واحدة، لكن بشرط استيعاب العضو بالوضوء أو وصول الماء إلى كامل العضو. وهذا قد يحتاج الإنسان إذا قل ماؤه، أو إذا كان يعني في حالة استعجال، وكذلك إذا كان مثلا الناس وراءهم يريدون الوضوء وإدراك الصلاة، يعني حاول أنه يختصر ما يطول. فيجوز الوضوء مرة. وثبت أيضا في حديث زيد أن النبي توضأ مرتين، يعني يغسل عضو الوضوء مرتين، الوجه مرتين. إلا أن السنة غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ 3، إذا غسل العضو يغسله 3، إلا العضو الذي لا يغسل إلا مرة، مثل مسح الرأس، مسح الأذن، مسح الرأس، مسح الأذن مرة واحدة. فهذه السنة. بعض الناس ماذا يفعل؟ يزيد على هذه السنة فيغسل وجهه مثلا 4 مرات، بعضهم يغسل وجهه 5 مرات، ويقول هذه زيادة خير. نقول: لا خير في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة صفة وضوئه، كثير من الصحابة نقلوا صفة وضوء، ولم يذكر واحد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم زاد في صفة الوضوء عن 3. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر، وأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الأعراب جاء إلى النبي يسأله عن وضوء، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء 3، يعني 3 مرات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا الوضوء فقد أساء وتعدى وظلم. لأن زيادة في الحقيقة زيادة على المشروع، وأيضا زيادة في إسراف الماء. وأيضا الذي يزيد فيغسل أعضاء وضوء أكثر من 3 مرات، 4، 5، 6، يخالف السنة، فيفتح لنفسه باب الوسوسة، يدخل عليه الشيطان بعد ذلك، لذلك بعض الناس يعني ونسأل الله السلامة والعافية دخل عليه باب الوسوسة لما خالف هذه السنة. الشيطان جعل يوسوس له، يقول أنت بعدك ما كملت، كمل، زيد زيد وضوء، زيد، فيزيد في الوضوء، يغسل وجهه يمكن 10 مرات. بعض الناس يتوضى نصف ساعة هو يتوضى، وهذا في الحقيقة عذاب، وهذا العذاب سببه ماذا؟ سببه مخالفة السنة في هذا الباب. لذلك الإنسان يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على سنته صلى الله عليه وسلم حتى لا يبتلى مثل هذه الأمور. فإذا التثليث هو السنة في الوضوء، والنقص عن التثليث يجوز، والزيادة على التثليث نهى عنها النبي ووصفها بأنها تعدي وإساءة وظلم. فنسأل الله أن يوفقنا لاتباع السنة، ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. أيضا من التوجيهات في باب الوضوء، ويعني هذا التوجيه تقدم معنا لكن بالخصة بالذكر لأنه كثير ما يقع من الناس، أن بعض الناس عندما يغسل يديه إلى المرفقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ماذا يفعل بعض الناس أو كثير من الناس عندما يغسل يديه إلى المرافق؟ فإنه يبدأ بغسل اليدين من الرسغين ولا يغسل الكف. لماذا؟ يقول: لأني في بداية الوضوء غسلت كفي. فلما يغسل يديه إلى المرافق يبدأ من الرسغ، يضع رسغيه تحت الماء ويغسل يديه من الرسغ إلى المرفق، وهذا الفعل خطأ كبير في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: وأيديكم من المرافق، فإنه يشمل هذا الكلام، يشمل يد كاملة من بداية من الكف، بداية الأصابع، من الأصابع، بداية الأصابع إلى المرافق. وأما غسل اليدين في بداية الوضوء هذا لا يكفي عن هذا، لأن غسل اليدين في بداية الوضوء ليس واجبا، هذا سنة، لكن الواجب والركن أن تغسل يديك إلى المرافق. فإذا غسلت يديك إلى المرافق لابد أن تغسل يديك كاملة، ما تبدأ من الرسغ، تبدأ من أطراف الأصابع. ولذلك ماذا تفعل؟ تضع الماء في كفك وتسيل الماء على يدك حتى يصل إلى أسفل، ماذا؟ قريب يصل إلى المرفق، فتأخذ الماء من التحت ثم تكمله من الخلف وهكذا حتى تصل إلى بداية الأصابع، فتغسل يديك إلى المرافق من بداية الأصابع إلى ماذا؟ إلى المرفق كاملا. وإلى المرافق أي مع المرافق، لابد أن تدخل المرفقين في غسل اليدين، تدخل المرفقين كاملة. فهذا يعني من الأخطاء، وقد نص العلماء على أن الذي يفعل ذلك أن وضوءه لا يصح، وبالتالي صلاته لا تصح. وكم من الناس من يفعل هذا الخطأ ومن يغفل عن هذه يعني الصفة في الوضوء، عن الصفة الصحيحة في الوضوء. أيضا من التوجيهات التي نوجه إليها العناية بالترتيب في أعضاء الوضوء، فإن أعضاء الوضوء مرتبة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله ذكر أعضاء الوضوء بهذا الترتيب، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بهذا الترتيب مع زيادة بعض الأمور. يعني هذه الآية ذكرت أركان الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد أمورا، كان يغسل يديه في بداية الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، قال إذا توضأت فمضمض، وأمر صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق. ثم ماذا؟ ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرافق ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. فالترتيب في أعضاء الوضوء قال به طائفة من أهل العلم وأنه لا بد منه، وأنه واجب، وأنه ركن ترتيب في أعضاء الوضوء. واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى في الآية ذكر ممسوحا بين مغسولات، ولو كان الترتيب ليس لازما لذكر أولا المغسولات حتى يسهل الأمر، ذكر المغسولات يعني الوجه واليدين المرفقين والقدمين إلى الكعبين، ثم بعد ذلك يذكر الممسوح هو الرأس، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر في وسط المغسولات هذا الممسوح. قال العلماء للدلالة على لزوم الترتيب، وأن الترتيب ماذا؟ وأن الترتيب لازم، وعلى القول بأن الترتيب ليس بلازم، لكن هذه هي السنة وهذا هو هدي النبي، وهكذا ذكر الصحابة عن رسول الله. لذلك الإنسان يعتني بالترتيب، فأولا يغسل كفيه وهذا ليس بواجب، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة كما كان النبي يفعل، ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه من بداية الأصابع إلى المرافق أي مع المرافق، ثم يمسح رأسه مرة واحدة، ثم يمسح أذنه بما تبقى من فضل الماء في يده، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين أي مع الكعبين. هذه صفة الوضوء الصحيحة. وأيضا من التنبيهات التي قد يقع فيها بعض الناس ومن التوجيهات ومن الأخطاء ترك الموالاة بين أعضاء الوضوء. يعني بعض الناس قد يغسل وجهه ثم ينشغل بكلام بهاتف أو ينبه أبناءه أو يروح يأكل لقمة مثلا ثم يرجع ويكمل وضوءه، نقول هذا لا يصح، لا بد من الموالاة. يعني لا بد يكون أعضاء الوضوء فيها موالاة ما فيها فصل. ولذلك النبي لما رأى ذاك الرجل وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء، ولو كانت الموالاة غير واجبة لا أمره النبي بغسل هذا الموضع فقط. فالموالاة بين أعضاء الوضوء لا بد منها، لا بد أن توالي. قال العلماء وضابط ذلك أن يكون العضو السابق لا زال رطبا بالماء، لا زال فيه شيء من الماء، فإذا توضأت غسلت وجهك ثم انشغلت بشيء يسير وبقي الماء في الوجه لا زال لم ينشف تستطيع أن تكمل وضوءك على الترتيب. لكن إذا نشف الماء ذهبت وانشغلت أو تكلمت بالهاتف أو غير ذلك من الأمور التي قد تحدث الإنسان في وسط وضوءه فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليك أن تعيد الوضوء كاملا. أيضا من التوجيهات في هذا الباب من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أن بعض الناس يغسل ما حقه المسح ويمسح ما حقه الغسل. فبعض الناس مثلا إذا غسل وجهه يغسل وجهه ويدخل شيئا من رأسه، مقدمة رأسه في غسل الوجه، والرأس في الحقيقة حقه المسح لا حقه الغسل. فيعني بعض الناس يزيد فيغسل ما حقه المسح أو يمسح ما حقه الغسل. بعض الذين يتوضؤون يأخذ شيئا قليلا من ماء، يعني بحيث ما يكون في يده ماء، يكون إنما في يده بلل، ويأتي عند قدمه ويمسح بهذا البلل قدمه. طيب هذا ليس غسلا، غسل إسالة الماء، لا بد أن يكون الماء الذي تغسل به العضو يسيل، هذا مسح مثل مسح الرأس، ومثل هذا يعني في الحقيقة ليس وضوءا، أنت جعلت المغسول ممسوح، وبعض الناس يجعل الممسوح مغسول، وكل هذا من الخطأ. فالإنسان ينتبه، الوضوء لابد فيه من إسالة الماء، العضو المغسول تغسله حيث يتقاطر منه الماء ولو يسيرا، والعضو الممسوح تمسحه، فلا تجعل الممسوح مغسول ولا تجعل المغسول ماذا؟ لا تجعل المغسول ممسوح. أيضا من التنبيهات أن بعض الناس إذا مسح رأسه ماذا يفعل؟ يمسح رقبته مع رأسه، وهذا الفعل من مسح الرقبة أيضا غير مشروع. لماذا؟ لأن الصحابة جميعا الذي نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رقبته، فإن الصحابة يعني كعثمان بن عفان وحديثة وزيد بن عبد ربه وعلي بن أبي طالب، عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل واحد منهم أن النبي بعد أن مسح الرأس مسح الرقبة. والحديث الوارد في مسح الرقبة وأن مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة حديث مكذوب على رسول الله، لا يصح. فمسح الرقبة ليس من الوضوء في شيء، ليس من وليست الرقبة من أعضاء الوضوء، فقط تمسح رأسك وتوصل الماء في مسح الرأس من أول الرأس إلى آخر الشعر، ثم أيضا من السنة أن ترجع بيدك إلى مقدمة رأسك، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أخطاء الوضوء أن بعض الناس إذا توضأ يخترع أقوالا وأذكارا ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في كل عضو من أعضاء وضوئه، مثلا إذا غسل وجهه هكذا بعض الناس، يعني ما هي الأذكار التي تقال عند الوضوء أو بعد الوضوء أو خلال الوضوء؟ الأذكار التي تقال قبل الوضوء التسمية، تقول بسم الله، وفي ختام الوضوء الشهادة، إذا توضأت وأكملت وضوءك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وردت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل هناك أذكار في أثناء الوضوء؟ نقول لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مثلا إذا غسل وجهه ماذا يقول؟ اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وإذا غسل يديه مثلا في بداية الوضوء قال اللهم آتني كتابي بيميني، اللهم آتني كتابي ماذا؟ بيميني. وإذا غسل يده اليسرى اللهم يسر حسابي، وإذا مسح رأسه أتى بدعاء أو بذكر، إذا غسل قدمي قال اللهم ثبت قدمي على الصراط، كل عضو من الأعضاء يأتي معه بدعاء. هل مثل هذا الفعل مشروع؟ نقول شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله لا نفعله ولا نقوله، لأنه هو المعلم صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وهو الأسوة. وإذا كان كل واحد منا كلما فعل شيئا من الأشياء التي فعلها النبي وثبتت فيها صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم زاد عليها أقوالا وأفعالا، فإن هذا يؤدي بعد ذلك إلى أن يتغير هذا الدين، تتغير هذه الصفة. ولذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان يلتزم بفعله صلى الله عليه وسلم، ففعله أكمل الفعل، وهديه صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فلا يزيد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك ينقص من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الزيادات كلها من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الأذكار التي يقولها بعض الناس على أعضاء وضوئه كلها ليست مشروعة إلا ما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالتسمية في بداية الوضوء والشهادة في نهاية الوضوء. الحقيقة أن الكلام على أخطاء الوضوء كلام في غاية الأهمية، لأنه كما قلنا الوضوء هو مفتاح الصلاة، ولا بد على الإنسان أن يتعلم دائما، أن يحرص دائما، أن يسأل حتى ماذا، حتى يكون على بينة من أمره وعلى يقين بصحة عبادته. فهذا العبادة هي في الحقيقة رأس المال، هي العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي إنسان يتهاون بعبادته لله سبحانه وتعالى ويفعل ما كيفما اتفق، ولا يحرص على الاتيان بالسنة، وإنما دائما يحاول أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا الباب كما قلنا، الأمر في هذا الباب واسع، والمخالفات قد تكون كثيرة. يعني من الأمور التي تقدم ذكرها ولكن نضرب عليها مثال، قضية عدم إيصال الوضوء لمواطن الوضوء. يعني بعض النساء قد تضع على أصابعها هذا طلاء الأصابع، مادته تمنع وصول الماء إلى الأظافر. هذا شيء مانع، مثل يعني مثل أن يلبس الإنسان شيئا يعني يمنع من وصول الماء إلى العضو، ويعني تصلي بهذه الصفة. طيب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي أصبعه وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، وهذه المرأة 20 ظفر كلها عليها هذا الطلاء الذي يمنع وصول الماء، ومع ذلك تصلي بهذه الصفة. فيعني الإنسان ينتبه ويتعلم ويحرص على يعني الاتيان بصفة الوضوء الصحيحة، حتى ماذا؟ حتى يصح وضوءه، وبالتالي تصح صلاته، فيعني يأتي يوم القيامة وله في هذه العبادة وله في هذه الصلاة أجر. وأما أنه يعني يفعل هذه الطاعات من غير معرفة ومن غير بصيرة ومن غير اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني فيه إشكال كبير وكثير جدا. فلذلك الإنسان الموفق هو الذي دائما ما يسأل، دائما ما يحرص على العلم، ولا يكتفي بما معه من العلم، دائما يتعلم، دائما يكرر. فإذا يعني فعل شيئا أو إذا استمع لشيء تعلم شيئا، لا بس يستمع إليه مرة ثانية، تذكره، قد يكون قد أهمل بشيء، قد نسي شيئا، ترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ولا في الصلاة ولا أو في غير ذلك، أو أقل القليل أنه يسأل أهل العلم كلما جد له شيء. إذا جد لك شيء تسأل العلماء وتتصل بهم، والحمد لله نحن في زمان تيسرت فيه وسائل الاتصال، تتصل بالجهات الرسمية وتسألهم وتتعلم منهم، أو تتصل بأهل العلم الذي تثق بهم وترجع إليهم وتتعلم منهم، حتى ماذا؟ حتى تؤدي العبادة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، تحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، والتي من أعظمها عبادة الوضوء، والتي هي مفتاح إلى الصلاة، وعبادة ماذا؟ عبادة الصلاة التي ستسأل عنها يوم القيامة أول ما تسأل. فإن العبد يوم القيامة أول ما يسأل يسأل عن صلاته، فإذا صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإذا فسدت صلاته فسد سائر عمله، لأن الذي أهمل الصلاة فهو لما سواها أهمل، والذي اعتنى بالصلاة سيعتني بما دونها. الصلاة والعناية بالصلاة والعناية بمفاتيح الصلاة عنوان الفلاح والنجاح في الحقيقة. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى يجعلنا وإياكم من يعني المقتدين المؤتسين برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.
السلام عليكم السلام
توجيهات في العبادات
توجيهات في العبادات.